أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في شلل الأعضاء، حيث ذكرنا أن السيد الماتن تبعا لكثير من الفقهاء ذكروا قاعدة عامة في هذا الباب، وهي أنه كل عضو مهما كان في إيجاد الشلل في شله، يعني إيجاد الشلل في شله وهو صحيح، هذا فيه ثلثا ديته، فيه ثلثا ديته، قاعدة عامة. وإحنا تكلمنا عن هاي القاعدة وبينا ما عندنا فيها. قلنا أنهم ذكروا بعد ذلك مجموعة من الأخبار قالوا أنها اعتبروها معارضة للقاعدة. القاعدة تقول في 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 شلل العضو ثلثا ديته، هاي الأخبار تقول لا، فيه تمام الدية، فيه تمام الدية، لكن واردة في موارد مخصوصة. قرينا الرواية الصحيحة الحلبي، معتبر الزرارة، صحيحة يونس، هذه هي الروايات، وهي واردة في الأصابع وفي الرجلين واليدين، وتدل على أنه في شلل هذه الأعضاء تمام الدية، يعني تمام دية ذلك العضو. ذكرنا أنه اختلفوا في كيفية علاج هذا التعارض، ذكرنا بعض الأمور. ذكرنا الشيخ الطوسي التهذيب حمل اللي ذكرناه في الدرس السابق. في كشف اللثام ذكر بأن الأولى أن تقرأ بإهمال السين، أي انتزعت، هاي وين في رواية الحلبي اللي يقول بيها في الإصبع عشر الدية، عشر الدية هو تمام دية الإصبع، تمام دية الإصبع، مو الثلثا دية الأصبع، الأصبع عشر الدية، إذا قطعت من أصلها أو شلت. إذا شلل الأصبع فيه تمام الدية. كشف اللثام، وهكذا معتبر الزرارة هم نفس المضمون. في كشف اللثام يقول الأولى أن تقرأ سلت أو سلت، مو أو شلت، بإهمال السين. في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو سلت، يعني أو انتزعت الإصبع، اللي هو شبيه بالقاط. فليس فيه دلالة على ماذا؟ على أن في شلل الإصبع شنو؟ تمام الدية، حتى يكون معارض للقاعدة. السيد الماتن كيف جمع بينهما؟ حمل هذه الروايات، هاي الرواية دالة على أن في الشللي هاي الأعضاء المخصوصة تمام الدية، حملها على التقية لأنها موافقة لمن؟ للعامة، لأنها موافقة للعامة. هذا الذي ذكروه، الذي نلاحظه على ما ذكروه هو أولا أنه ما تقدم سابقا من أن القاعدة غير تامة، أنا ما عندنا هيك قاعدة كلية تجري في كل الأعضاء، ومن هنا يظهر أنه لا موضوع للتعارض. يعني هاي الأخبار ما نقدر نقول بأنها معارضة للقاعدة، لأنه لا وجود للقاعدة. نعم قد تكون معارضة لأخبار أخرى واردة في نفس موردها وتدل على أن فيها ثلثاء الدية كما سنبين، ماكو مشكلة، لكن كونها معارضة للقاعدة هذا مبني على وجود هيك قاعدة، وتبين أنه ماكو عندنا هيك قاعدة أو شككنا في ذلك. بل قلنا أن هاي الروايات تكون معارضة لما دل على أن دية الشلل ثلثاء الدية في نفس موردها. وهنا هي الروايات اللي قرناها الحلبي ومعتبر الزرارة وصحيح يونس، وهذا قلنا في الأصابع والرجلين واليدين. فإذا قام دليل على أنه في شلل الأصابع ثلثا الدية يكون معارض لهذا هو صحة الحلبي. صحة الحلبي يقول فيه تمام الدية، هذا الدليل يقول فيه ثلثا الدية يتعارضا. أو في اليدين أو الرجلين إذا دل دليل آخر على ماذا؟ على أن في شلل الرجلين أو اليدين ثلثا الدية، يكون معارض لمن؟ لصحيح أفرض ما أدري يونس اللي تقول بأنه في شلل الرجلين أو اليدين شنو؟ تمام الدية يتعارض. إذا افترضنا هيك دليل أكو وارد في نفس مورد هاي الروايات وينافيه في الحكم يكون معارض لهذه الروايات، واضح هذا. وأما إذا ما عندنا هيك دليل، ما عندنا هيك دليل، عندنا دليل يدل على أنه أفرض في شلل الإصبعي تمام الدية، هذا دليل وحيد والتمام الدية. حينئذ لا بد من ماذا؟ من العمل بهذا الدليل. لا بد من عمل هذه الأخبار. هذه الأخبار إذا وجد لها معارض فتصبح المعارضة بين خبرين. ما وجد لها معارض لا بد من العمل بهذه الأخبار اللي هي صحيحة الحلبي ومعتبر الجرارة وصحيحة يونس. لكن في مواردها. في مواردها يعني في الإصبع في اليدين في الرجل، مع افتراض أنها طبعا واجد الإشارات الاعتبار بحسب الفرق، واجد الإشارات الاعتبار نعمل بها ونلتزم بأنه في شلل اليدين والرجلين والأصابع تمام دية، تمام دية ذلك العضو. هذا هاي ملاحظة. ملاحظة ثانية أنه إذا فرضنا تمامية هذه القاعدة التي ذكروها، فرضنا أنها تامة، حينئذ يحصل التعارض بينها وبين هذه الأخبار، أن هذه القاعدة تقتضي أن يكون في شلل العضو ثلثا الدية، أن يكون في شلل العضو ثلثا الدية. هذه الأخبار لا تقول فيه تمام الدية ذلك العضو، يحصل التعارض كما ذكر سيدنا بين القاعدة وبين هذه الأخبار. حينئذ ماذا نعمل؟ اللي نقوله إحنا أنه لا بد في هذه الحالة من تقديم الأخبار، لا بد من تقديم هذه الروايات. ليش؟ لأنها أخص مطلقا من القاعدة. القاعدة ما واردة في هذه الموارد الخاصة في اليدين والرجلين والأصابع، واردة بعنوان كلي بعنوان عام. هاي الأخبار اللي تقول في شلل اليدين تمام الدية أخص مطلقا من القاعدة، تخصصها تقدم عليها بالتخصيص، هذا مقتضى الصناعة. ما يصير احنا نجي نقول بأنه نلغي هاي الأخبار لصالح القاعدة، والحال أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن هذه الروايات أخص مطلقا من ماذا؟ من القاعدة. بالضبط كما فعل السيد الماتن. السيد الماتن ايش سوى؟ لكن وين؟ في العنن. السيد الماتن في العنن هو يقول أن الذي يدل على حكم العنن هو صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدمة، قال له ما أدري شنو كذا ففقد عقله وسمعه وبصره وكذا والقدرة على الجماع، انقطاع الجماع. سيد الخوي يقول فقال بها ستة أشياء، قال بها ست ديات، معناه أن انقطاع الجماع فيه دية كاملة. انقطاع الجماع السيد الخوي فسره بالعنن، العنن. إذن هاي الرواية تدل على ماذا؟ على أن فيه تمام الدية. سيد الخوي سوى خصص القاعدة بهاي الرواية ويلتزم بأنها صحيحة. خصص القاعدة بهذه الرواية والتزم بأنه في شلل الذكر كما هو يصرح في هذه المسألة السيجي. يعني العنان يقول فيه تمام الدية، يقول هذا خارج من القاعدة بالتخصيص، خارج من القاعدة بالتخصيص. فهنا ينطرح هذا السؤال، وإحنا إذا أخرجنا العنان من القاعدة بالتخصيص، خل نخرج موارد هاي الروايات اللي هو اليدين والرجلين والأصابع أيضا من القاعدة بالتخصيص، لأنها أخص مطلقا من شنو؟ من القاعدة. هذا فد ملاحظة. طبعا هاي بقطع النظر عن خصوصيات المطالب. ملاحظة الأخرى هي على السيد الماتن، هو أنه كان المفروض أن على السيد الماتن أن يقدم صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة التي استدل بها على القاعدة، واللي هي واردة في أصابع الكف وفي أصابع القدم، وتصرح بأن في شلل الأصابع ثلثا دية اليد أو دية القدم، صرح بذلك. أقول كان عليه أن يقدم صحيحة الفضيل على رواية إبراهيم بن عمر المتقدمة، باعتبار أن رواية إبراهيم بن عمر المتقدمة موافقة للعامة. هو أوقع معارضة بين صحيحة الفضيل وبين رواية إبراهيم بن عمر الواردة في العنان حسب ما هو يقول. رواية صحيحة الفضيل بن يسار بها استدل بها على ماذا؟ على القاعدة العامة، وذكر بأنه أن هذه الصحيحة تكون معارضة لعدة روايات اللي هي صحيحة الحلبي ومعتبرة جرارة ومعتبرة يونس، لكن قال بأنه نقدم صحيحة الفضيل، هو شيء حسب ظاهر كلامه نقدم صحيحة الفضيل لأنها موافقة لأنها مخالفة للعامة على هذه الروايات اللي تقول بأنه فيها تمام الدية، لأن هذه الروايات موافقة للعامة، فصحيحة الفضيل مخالفة للعامة نقدمها على من؟ على هذه الروايات. وهذا الذي أريد أن أقوله هو هذا، أنه كما أن القول بأن في شلل اليدين والرجلين والأصابع تمام الدية والرواية الدالة على ذلك تكون موافقة للعامة، كذلك صحيحة إبراهيم بن عمر الدالة على أن في شلل الذكر تمام الدية أيضا موافق للعامة، لأن العامة أيضا يقولون بأن في شلل الذكر تمام الدية، تمام دية الذكر يعني العنان. وخمت مقتضى كلامه أنه نقول بأنه نقدم صحيحة الفضيل اللي تقول فيه في كل شلل شنو ثلثاء الدية على صحيحة إبراهيم بن عمر اللي تقول بأنه فيه تمام الدية، كما قدمنا صحيحة الفضيل علماً على هذه الرواية المتقدمة صحيحة الحلبي معتبر الزرارة وصحيحة يونس. هذه الرواية أيضاً تقول بأنه فيه تمام الدية، قلنا لا نحمل على التقية، لأن العامة يقولون بأن فيه تمام الدية. واضح اللي أقوله؟ هو شيخ هكذا فعل. صحيحة الفضيل قدمها على هذه الروايات وحمل هذه الروايات على التقية، لأنها موافقة للعامة. ونفس الكلام نقول بأنه لا بد من تقديم صحيحة الفضيل على رواية إبراهيم بن عمر، لأن ما في رواية إبراهيم بن عمر من أن في شلل الذكر يعني العنان في تمام الدية هذا موافق العامة، لأن العامة يقولون بأن شلل الذكر فيه تمام الدية، بل يقولون قاعدة عامة بأن فوات أي منفعة لأي عضو فيه ماذا؟ فيه دية ذلك العضو. يؤمنون بقاعدة عامة بهذا الشكل. يرون أن في ذهاب قوة الجماع إذا عجز عنه كاملا بإفساد إنعاضه الدية كاملة، الدية كاملة، العنن هو يحقق هذا الشيء، كما نقل عن نهاية المحتاج وعن المغني، بل يظهر من المغني أنهم يرون الدية كاملة في ذهاب كل منفعة للعضو، الدية ذلك العضو تامة كاملة. قال في الجزء التاسع في الصفحة 140 الموني: فصل، فإن جنى عليها، يعني على اليد، الضمير كان يتكلم على اليدين، فإن جنى عليها فأشلها وجبت عليه ديتها لأنه فوت منفعتها فلزمته ديتها، كما لو أعمى عينه مع بقائها أو أخرس لسانه. واضح من التعليل أنه يلتزمون بأن ذهاب كل منفعة للعضو فيه ماذا؟ فيه دية ذلك العضو، فيه دية ذلك العضو. هذا معنى هذا ينطبق على شلل الذكر فيه دية ذلك العضو، إذن هم يرون هذا، فتكون رواية إبراهيم بن عمر موافقة للعامة. في الشرح الكبير الجزء التاسع صفحة 584 أعتمد على نقل أحد الأخوة الأجلاء اللي راجع هذه الكتب وأرسل لي ما حصل عليه. في الشرح الكبير الجزء التاسع صفحة 584 ورد هذا النص: فصل، وإن جنى على يديه فأشلهما وجبت ديتهما لأنه، لحظة التعليل، لأنه فوت منفعتهما، فهو كما لو أعمى عينه أو أخرس لسانه. وإن أشل الذكر، إجلاء محل كلامنا، وإن أشل الذكر ففيه ديته لأنه ذهب بنفعه أشبه ما لو أشل لسانه، وكذلك إن أشل أنثيه كما لو أشل يده، وكذلك إن جنى على الإسكتين يعني فأشلهما إلى آخره. ثم يقول: وكذلك الأصابع إذا أشلها لما ذكرنا، يعني شنو؟ لأنه أذهب بنفعهما. وسائر الأعضاء إلا الأذن والأنف، استثنى فقط الأذن والأنف، ولا سائر الأعضاء كلها أشفلل فيها يوجب ماذا؟ يوجب تمام دية ذلك العضو. وهكذا كلمات أخرى بعثها جناب الشيخ حفظه الله أيضا هي تؤكد على هذا المعنى، أنه هم يرون أن في ذهاب منفعة كل عضو فيه ماذا؟ فيه الدية، دية ذلك العضو كاملة. إذن بالنتيجة هم يقولون بأن في شلل الذكر دية كاملة، ونحمل رواية إبراهيم بن عمر على التقية ولا نعمل بها، ونلتزم بما تقتضيه صحيحة الفضيل بن يسار من أن في شلل الذكر شنو؟ ثلثا دية الذكر، بينما السيد الخوي لم يلتزم بذلك، وإنما عمل برواية إبراهيم بن عمر والتزم في العنان بأن فيه ماذا؟ فيه تمام دية العضو، بينما في موارد صحيحة الحلبي ومعتبر الزرارة وصحيحة يونس ما التزم بهذا الشيء، وإنما طرح هذه الروايات وحملها اليمن على التقية لأنها موافقة للعامة، وعمل بصحيحة الفضيل بن يسار والتزم بأن فيها ثلثاء الدية. ها؟ وعنا نسأل الفرق بينهما شنو؟ إذا مسألة موافقة العامة هي موافقة العامة. على كل حال، بعد أن قلنا بأنه لا توجد قاعدة عامة في المقام، حينئذ الصناعة ماذا تقتضي؟ الصناعة بقطع النظر عن الإدخال عناصر أخرى، الصناعة تقتضي في المقام أن تلاحظ هذه الروايات الواردة في الموارد الخاصة والدالة على أن في شلل العضو الكذائي فيه ديته، تمام ديته. لاحظ هذه الروايات، إذا فرضنا أنه لا يوجد لها معارض هذه الروايات في مواردها، أظهر الرواية اللي يدل واحدة منهن أنا إذا شلت شنو هي مالت الحلبي الأصبع. حلبي تقول أنه في شلل الأصبع تمام دية الأصبع، إذا نفرض وجود رواية تقول لا في شلل الأصبع ثلثاء دية الأصبع. إذا فرضنا عدم وجود هذا المعارض، ماكو معارض لصحيحة الحلبي في الأصبع، ليس لها معارض في موردها، حينئذ لابد من العمل بهذه الأخبار بصحيحة الحلب، ما لها معارض في موردها، ليس لها معارض، لابد من العمل بها، نعمل بها. شو المشكلة أنها موافقة العامة؟ قد تكون موافقة العامة، يعني كل خبر نعمل به إذا كان العامة يلتزمون بمضمونه يعني لا نعمل به، هذا إنما نلتزم عندما يكون هناك تعارض بين روايات. الأدلة دلت على أنه في مقام حل التعارض ذكر جملة الأمور واحدة منها هاي مسألة موافقة العامة، أما حيث يكون الخبر واحدة ويدل على أنه في شلل الأصبع تمام دية الأصبع، وماكو أما في قبال شيء لا قاعدة ولا رواية خاصة يعني يتعين العمل بهذا الخبر، كما هو الحال في شلل الذكر. في شلل الذكر إذا بنينا على صحة رواية إبراهيم بن عمر وتمامية دلالة، شنو مفادها؟ أنه فيه تمام الدية، ولا معارض لها في موردها، ما لها معارض في موردها، ما عندنا دليل يقول أنه في العنن شنو ثلثاء دية الذكر، ما عندنا. هاي الرواية لا معارض لها في موردها، قاعدة ماكو قبالة تعارضها، فيتعين العمل بها، لكن إذا تمت سندا طبعا. وأما إذا فرضنا أن هذا الخبر له معارض، كما في شلل أصابع اليد أو القدم، حيث دل صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة على أن فيه ثلثاء، أن فيه ثلثي الدية. نحن صحيح ما قبلنا ما ذكر سيد الخوي من أن صحيح تدل على القاعدة العامة، قلنا لا ما به دل على القاعدة، مختصة بموردها، لكن هي صحيحة السنة وتدل على أنه في شلل الأصابع ثلثاء الدية. في حين أن صحيحة الحلبي تقول لا فيه تمام الدية، إذن صحيحة الحلبي الواردة في أصابع اليد والقدم لها معارض. في هذه الحالة شو نسوي؟ في هذه الحالة لابد أن نرجع إلى قواعد باب التعارض. والرجوع إلى قواعد باب التعارض يقتضي ما يقول السيد الخوئي هنا، وهي شنو؟ أنه نرجح الأخبار صحيحة الفضل على هذه الأخبار، على هذا الخبر الدال على أن فيه تمام الدية، لأن هذا الخبر موافق لمن؟ للعامة، لأنه موافق للعامة، بينما صحيحة الفضل بن يسار مخالفة للعامة، لا بد من تقديمها على رواية إبراهيم بن الفضيل، لا مو على رواية إبراهيم بن الفضيل، لا بد من على صحيحة الحلبي ومعتبر الزرارة وحمل صحيحة الحلبي ومعتبر الزرارة على التقية. هذا الذي تقتضيه الصناعة. خص السيد الماتن في ذيل هذا في هذا البحث ذكر إلا الذكر، استثنى الذكر في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر، فإن في شلله الدية كاملة، استنادا لمن هذا؟ ها قولوا ياي، إلى رواية إبراهيم بن عمر. هو يقول بأنه انقطاع الجماع في هذه الرواية يراد به العنان، والرواية تدل على أن فيه دية، دية الذكر، دية كاملة لدية الذكر، لكن احنا قلنا بأن أول الرواية غير تامة سندا، لأنها غير تامة سندا فلا يمكننا العمل بها حتى إذا لم يكن لها معارضة، حتى هذا لم يكن لها معارض. لو كانت صحيحة وليس لها معارض نقول نعمل بها، وإن كانت موافقة للعامة، لكن هي أساسا ليست تامة سندا فلا يمكن العمل بها وإن لم يكن لها معارض. وحينئذ لا بد أن يصار المن الحكومة العنان، لأكو قاعدة تممناها يقول فيه ثلثاء الدية، ولا أكو خبر خاص يقول فيه ثلثاء الدية، لأن رواية إبراهيم بن عمر غير تامة سندا طبعا إذا تممناها دلالة، وقلنا أن انقطاع الجماع الوارد فيها يراد به ما يقول السيد الخوئي، يعني العنان، حتى إذا كانت كذلك لكن سندها غير تام، وحينئذ يبدو أن شلل الذكر ليس فيه شيء مقدر شرعا، وحينئذ نرجع للحكومة لأنها يرجع إليها في كل شيء لا مقدر له شرعا. إلى هنا يتم الكلام عن شلل الأعضاء. مسألة 360. قال المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر يقول سيد الماتن، إن وصلت إلى حد الشلل، إذا وصلت إلى حد الشلل صحيح في ثلث ديتها، وإلا إن لم يصل إلى حد الشلل ففيه الحكومة. هذا انصداع السن أكو به ثلاث احتمالات من حيث الحكم. احتمال الأول أن فيه ثلثي الدية، فيه ثلثي الدية، وهو المنسوب إلى المشهور، منسوب إلى المشهور أنه يقول بأن في انصداع السن أن انصداع السن فيه ثلثاء الدية. خشن الدليل على هذا الاحتمال أو هذا القول الذي ذهب إليه المشهور، الدليل هو وجود رواية مرسلة أشار إليها المحقق في الشرائع وفي النافع. محقق في الشرائع إتشي ورد نصه، وفي انصداعها يعني الأسنان، يتكلم عن الأسنان، وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها. وفي الرواية ضعف من صداع السن، يقول فيه ثلثا ديتها دية الأسنان، وفي الرواية ضعف. هذا الكلام يفهم منه أن هناك رواية تدل على أن في انصداع السن شنو ثلثا دية السن، أنه كلامه يقول بطرس القاضي أنه رواية أكو، لكن غاية الأمر أنه يقول ضعيفة، لكن أكو رواية تدل على هذا الحكم وهو أن فيه ثلثا دية. أكو رواية موجودة هو شايفها، يقول شلون يقول وفيه ضعف من دون أن يشوف الرواية. وفي الرواية ضعف، مو وفيه ضعف وسع، وفيه ضعف يقول يعني هذا القول أو هذا كذا، لكن يقول وفي الرواية ضعف، معناها أكو رواية هو شايفها ومطلع عليها ولا عصندها، يقول أنها رواية ضعيفة. إذن هناك رواية، هناك رواية، فيستدل بهذه الرواية المرسلة على هذا الاحتمال. اعترض على هذا أولا بأنه قالوا لا توجد رواية فيما وصل إلينا من الأخبار، لا توجد رواية. أكثر من محقق ذكر هذا المعنى، قال بعد الفحص الكذا والكذا لم نعثر على رواية، ومنهم سيد الخوي أيضا ولا ما أتخطر أنه لا توجد مثل هذه الرواية. وعلى تقدير وجودها، على تقدير وجود هذه الرواية، شو تفيدنا هذه الرواية؟ لا سندها نعرفها حتى نصححها سندا، خصوصا بعد أن المحقق قال ضعيفة. كما أنه دلالتها من نحرزها، لأنه المتن ما واصل لنا حتى نحرز شنو دلالتها، خصوصا وأن الضعف اللي ذكر المحقق في الشرائع قد يشمل كل من السند والدلالة. وفي الرواية ضعف أعم من أن يكون ضعف في السند، أو ضعف في ماذا، أو ضعف في الدلالة. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به، يعني هذا الدليل هو الدليل الذي يستدل به على الاحتمال الأول. يأتي الكلام عن باقي الأدلة التي يستدل بها على ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.